إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 19 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 35، قال: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. عند دخول القبور أي المقبرة، وكذلك عند المرور، خلافا لمن قصر ذلك على الدخول فقال الدعاء للأموات لمن دخل المقبرة، وأما المار عليها فلا يلزمه. وهذا كما يقولون تمحك، لأن المقصود هو الدعاء لأهل القبور سواء مر على المقبرة أم دخلها. قال: والدعاء لأهلها أي للأموات، والدعاء للأموات على مراتب. المرتبة الأولى أن يدعو لهم في أي مكان وفي أي زمان، فيقول: اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. هذه مرتبة. مرتبة أخرى وهي الدعاء لهم عند دخول المقبرة أو المرور عليها. مرتبة ثالثة وهي الأعلى، وهي الدعاء لهم في صلاة الجنازة، فهذا كله من حق الأموات، الدعاء لهم والاستغفار لهم مهما كانت أحوالهم، المهم أنه يكون مسلما. وأما الكافر والمنافق فلا يدعى لهم بل يلعى، وإذا مررت بقبره فيبشر بالنار. وذكر في الباب حديث عائشة وحديث بريدة. أما حديث عائشة فقد أخرجه من طريقين: عطاء بن يسار ومحمد بن قيس بن مخرمة، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، ويحيى بن أيوب المقابر البغدادي ثقة عابد، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت، عن شريك ابن أبي نمر، هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ، عن عطاء بن يسار أبو محمد المدني ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله وإن كان لم يولد لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اكتني بابن أختك عبد الله بن الزبير، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التفات، وكان حق أن يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت إيش ليلتي، لكن هذا التفات يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في ليلة عائشة، وقولها كلما يعني فيه عموم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا، يخرج من آخر الليل، من آخر الليل قد يكون هذا قبل صلاته بالليل أو بعد صلاته بالليل، يخرج من آخر الليل إلى البقيع، البقيع يعني إلى مقبرة البقيع، وفيه فضل الدفن في البقيع، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج إلى هذه المقبرة ويدعو للأموات، هذا يدل على فضل هذا المكان، يعني حتى بعد زمانه عليه الصلاة والسلام، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأما أهل الجاهلية فكانوا يحيون الموتى فيقولون إيش؟ عليك السلام، فتحية الأحياء والأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فالمقبرة دار مؤقتة، دار برزخية، فالدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، السلام عليكم دارا، وش إعرابها يا أبو معاذ؟ إيه، منهم من قال منادى محذوف الأداة يعني يا دارا، والمقصود يعني أهلها كما هو معلوم، ومنهم من قال يعني منصوب على الاختصاص، السلام عليكم دار قوم مؤمنين دار قوم مؤمنين. وأتاكم ما توعدون غدا، هذه الدار الآخرة. أتاكم ما توعدون غدا من القيامة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه دار مؤقتة وأنه لا بد من البعث. قال مؤجلون، هذا هو مؤقتة، يعني أنتم مؤجلون في أجل مسمى ثم يقوم الناس لرب العالمين. قال وإن إن شاء الله بكم لاحقوا، مع أن اللحاق بهم مقطوع به، ومع ذلك قال إن شاء الله، فيجوز أن يقال إن شاء الله في الأمور المقطوع بها، يجوز، كما في قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فالمشيئة تطلق في الأمور المتيقنة كما تطلق في الأمور المعلقة. فالمشيئة هنا كما يقال إيش؟ تحقيق لا تعليق. وهذا امتثال لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فإذن أول شيء سلم عليهم، وبعدين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فإذن ما يقال عند دخول القبور ماذا؟ السلام والدعاء والاستغفار، ثلاثة أمور. ولم يقم قتيبة، لأن الإمام مسلم روى عن ثلاثة من شيوخه منهم قتيبة، قال ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم، لم يقمه، يعني أنه لم يذكر في روايته، وفي نسخة ولم يقل قتيبة. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل، قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة ثبت حافظ فقيه عابد، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن كثير ابن المطلب. عبد الله بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، هذا مقبول. وإيش معنى مقبول يا أبا محمد؟ مقبول أن هذا يحتاج متابعا، يحتاج متابعا، يعني مقبول بشرط المتابع، أنه سمع محمد ابن قيس. محمد ابن قيس ابن مخرمة، وهو ثقة، يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حا، شوف الإمام مسلم أخذ الإسناد من أوله إلى آخره، وذكر أيضا شيئا من المتن. قال حا وحدثني من سمع حجاجا الأعور. طبعا هذا مبهم، فليس هذا يعني انقطاعا وإنما هو مبهم. والإمام مسلم لم يعتمد عليه وإنما اعتمد على الذي قبله والذي قبله. وحجاج الأعور هو حجاج بن محمد، حجاج بن محمد الأعور. قال واللفظ له، قال من اللي قال من سمع، قال حدثنا حجاج بن محمد هو الأعور، يبقى قال هذا تعود على من سمع، من سمع حجاجا. قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله، رجل من قريش، هو عبد الله بن كثير بن المطلب المتقدم، نعم. فإذا هذا هو الصحيح، أنه عبد الله بن كثير، ليس كما رواه يوسف بن سعيد عن حجاج فقال عبد الله ابن أبي مليكة، ليس هذا، إنما هو عبد الله بن كثير. عن محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي. لماذا قال هذا؟ لأن عائشة قالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني، فهو لما جاء يروي قال ألا أحدثكم عني وعن أمي، قال يعني عبد الله ابن كثير، فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، وإنما أراد أمه وأمنا جميعا أم المؤمنين عائشة. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى. وفيه أيها الإخوة ذكر وقائع النبلاء، لأنها تنفع الناس. أنت مثلا كنت تلميذا عند الشيخ بن باز ورأيت منه وقائع فتأتي وتنقلها، أو صحبت الشيخ الألباني وهكذا، هذا مما ينشط النفس ويحضها على التمسك بما كانوا عليه. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند انقلب فوضع رداءه، انقلب يعني رجع من صلاة العشاء، فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه. هل يقال هذه سنة؟ نحن نفعل هذا في الحج في ليلة مزدلفة، نجعل النعال عند الرأس، لكن نجعله حتى ننام عليه. المهم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به في كل شيء، لكن لا يقول سنة إلا لما دل الدليل على أنها سنة واضحة بينة. فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن لم يلبث يعني لم يتأخر، لبث معنى تأخر ومكث، إلا ريثما يعني قدرما، إلا ريثما ظن أن قد رقدت. فإذن هذا يدل على أن هذا في أول الليل، ففي ليلة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا في أول الليل وأحيانا آخر الليل. في الرواية المتقدمة يخرج من آخر الليل، وهنا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هذا في أول الليل. فأخذ رداءه رويدا يعني بتمهل دون أن تشعر. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تشعر، لكن هي شعرت ونقلت هذا. فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه أغلقه رويدا. قال: فجعلت درعي في رأسي، يعني اللي تلبسه الدرع والقميص، واختمرت. فلباس المرأة درع يعني قميص، وخمار من فوق الرأس يتدلى على باقي الجسم فيخفي جسم المرأة. وأما أن يوضع الخمار على الرأس وعلى العنق ويبقى الكتفان فهذا مخالف للباس الشرعي. قالت: وتقنعت إزاري، يعني لبسته. فإذا إزار وقميص وخمار. ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بها. فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، رفع يديه 3 مرات، يعني يرفع يديه يدعو وينزل يديه، ثم يرفع يديه يدعو وينزل يديه. ففي هذه السنة يا أبا محمد رفع يديه 3 مرات، هذا يدل على طول الدعاء لهم. ثم أيضا فيه سنة أخرى وهي ماذا؟ القيام. القيام عند الدعاء لأهل القبور، ولذا نحن نقول عند تشييع الجنازة أول ما تصل إذا وضعت الجنازة تقعد، السنة القعود والجلوس. فإذا تم التسوية عليه وجاء وقت الدعاء تدعو وأنت إيش؟ وأنت قائم، تستقبل القبلة وتدعو وأنت قائم. قال: ثم انحرف فانحرفت، انحرف يعني ليرجع، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. ما هو الحضر أو الإحضار؟ الإحضار هو العدو، والعدو أسرع من الهرولة. فإذن عندك إسراء مطلق السرعة زيادة هرولة زيادة إيش؟ حضر أو إحضار. فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش أو يا عائشة؟ هذا يسمى إيش؟ مرخم. الترخيم أن تحذف يعني حرف أو حرفين من المنادى. طيب إذا حذفت حرف فالحرف الباقي كيف يكون شكله؟ إما أن تبقيه على ما هو، فمثلا يا عائشة هذا مفتوح فتبقي تقول يا عائشة، أو أنك تجعله منادا جديد فيبنى على الضم يا عائش. هذا جائز وهذا جائز. قال: ما لك يا عائش حشية رابية؟ حشية يعني الحشية هي مرتفعة النفس، النفس المرتفع المتواصل، هذا معنى حشية، يعني أصابك الحشى وهو الربو، ليس الربو المرضي وإنما الذي يكون بسبب الجهد. حشية رابية، رابية يعني إيش؟ يعني بطنها يرتفع وينخفض. فإذا حشية مرتفعة النفس ورابية مرتفعة البطن. قالت: قلت لا شيء. وهذا مما يجوز قوله، لأن في شيء الإنسان عندما يكون مثلا متعب والناس يسألون يقول لا ما في حاجة، هذا لا بأس به. قالت: قلت لا شيء. وهذا نوع من يعني التفاؤل بزوال ما يؤذي. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. وتأمل هنا كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللطيف الخبير، لأن اللطيف الخبير هو العالم بالخفيات والدقائق. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. السواد يعني الشخص. قلت: نعم. فلهدني في صدري، لهدني ولهزني ولكزني ووكزني، كلها بمعنى واحد وهو الضرب بجمع الكف. فوكزه موسى، وكزه، لكزه، لهده، وش الرابع؟ لهزه. نعم، بالزاي. نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. فيه جواز تأديب المرأة بالضرب، بس طبعا مع ما تكون مثل موسى عليه السلام. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هي ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى إيش؟ إلى غيرها في ليلتها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحيف الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا بأمر الله، فالذي يظن أن الرسول يحيف فيلزمه أن الله يحيف، كما قال سبحانه في شأن المنافقين: إيش؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني هي قالت هذا وأجابت نفسها. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نعله وخرج، جبريل عليه السلام ناداه فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. سبحان الله. فإذن الملك يعني ما يدخل مكانا وفيه المرأة قد وضعت ثيابها. قالت: وظننت، نعم، قال: وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني فأغلقت الباب. فقال يعني جبريل: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذا الاستغفار. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. ففيه الاستغفار للأموات. الحمد لله، هذا كثير في الخطباء والمتكلمين: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والدعاء للأمة مطلوب. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار. هذا يبين أن إيش؟ السلام عليكم دار، يعني أهل الديار. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، يعني باختلاف درجاتهم. حتى ولو كانوا عصاة، ولذا العصاة يصلى عليهم، حتى قاتل نفسه المحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم المرأة صلى عليها، وإنما تترك الصلاة يعني على المنبعث في المعاصي من أهل الفضل زجرا لغيره. المهم أنه يصلى عليه ويدعى للكل. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. السين هنا للطلب؟ لا، لأن ما في حد بيطلب التقدم ولا التأخر، وإنما السين هنا للتأكيد. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فوائد الحديث في صفحة 623. قال: منها بيان ما يقال عند دخول المقبرة. قلنا عند دخول المقبرة والإيش؟ والمرور عليها. ومنها بيان مشروعية القسم بين الزوجات. ومنها بيان ما جبلت عليه النساء من الغيرة. ومنها بيان حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها بيان رأفة الله تعالى ورحمته بأهل البقيع، حيث أمر نبيه أن يستغفر لهم. لكن هل يكون هذا أيها الإخوة خاصا بأهل البقيع؟ لا، فمن السنة بين الحين والآخر أننا نذهب إلى المقبرة وندعو للأموات، والحقيقة أن هذه سنة مهجورة، ما أدري سبب هجرها، هل لأننا نخاف من الموت أم ماذا، أم أننا من أهل الغفلة. أنا حاولت مرة وذهبت لكن كان في وقت متأخر وكانت المقبرة مغلقة. المهم، ومنها بيان جواز ترخيم الاسم، ومنها مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد، ومنها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا، ومنها بيان استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، ومنها بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس. هل هذا على إطلاقه من دعاء الجالس، هل هذا على إطلاقه، نأخذ أمثلة الآن، مثلا في يوم عرفة، هل نقول الدعاء قائما أفضل من الدعاء جالسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قاعدا على إيش؟ على راحلته. هذا دل الدليل على أن القعود أفضل وهو مناسب لأن الوقت طويل، بخلاف الدعاء في مزدلفة بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قدميه. طب الدعاء على الصفا والمروة أيضا واقفا؟ نعم. المهم إلا ما دل عليه الدليل قيده. في القبور، نعم، بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور، صحيح. فإذا ما في داعي للتعليق طالما قيده. قال بيان جواز زيارة النساء للقبور وهو الصحيح، وستأتي هذه المسألة. واستدل بعضهم بقوله أن يحيف الله عليك ورسوله على أن القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بواجب، لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكريم أخلاقه وحسن عشرته. ومن استحباب الدعاء المذكور في الحديث عند زيارة القبور، ومنها بيان أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد. على كل حال بحسب السياق أحيانا يكون ترادف وأحيانا يكون تباين، فهذه فوائد الحديث. وأما حديث بريدة فقد أخرجه من طريق واحدة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي أبو أحمد الزبيري عن سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد أبو الحارث الكوفي ثقة عن سليمان ابن بريدة المروزي قاضيها وهو ثقة عن أبي بريدة بن الحصي أبو عبد الله، لأن بريدة له ولدان عبد الله وسليمان يرويان عنه، وهو صحابي مشهور أسلم قبل بدر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، إذا خرجوا إلى المقابر. ودوما الشيء الذي يعني يأتي فيه التعليم يدل على أهميته، يعلمهم التشهد، يعلمهم القرآن، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. رواية النسائي أتوا على المقابر، أتوا على المقابر، هذا مما يدلك على أنه حتى إذا مر على المقابر، إذا خرجوا إلى المقابر يعني دخلوها. ورواية النسائي إذا أتوا على المقابر. فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر يعني ابن أبي شيبة: السلام على أهل الديار. وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. في رواية النسائي: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. أنتم لنا فرط، الفرط هو الإيش؟ السابق المتقدم. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا سلام ودعاء واستغفار وطلب الإيش؟ العافية. ما هي العافية؟ العافية يعني العفو ومحو الذنوب. والعافية هنا مصدر مثل العاقبة والخاتمة والناشئة، إن ناشئة الليل يعني النشوء، الخاتمة الختام، العاقبة العافية العفو. فهذا يعني مصادر فيها التاء. وأما ما ذكره الإمام النووي قال قوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، على سبيل التبرك. وقال الخطابي: اسم الدار يقع على المقابر. الدار تطلق على الربع وعلى الخراب. وش الفرق بين الربع والخراب؟ الربع يعني المسكون. الدار إذا كانت مسكونة تسمى ربع، وإلا فهي خراب. قال الخطاب أيضا فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية كانوا يقولون للموتى: عليكم السلام، أو عليكم سلام. طيب وحديث الصحيحة 1403: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموت. فإن عليك السلام تحية الموت، هذا إيش؟ هذا تشريع ولا إخبار؟ فإن عليك السلام تحية الموت، هذا إخبار عما كانوا عليه في الجاهلية، ليس تشريع. عرفتم أيها الإخوة؟ لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، ليس في هذا بيان أن الموتى يحيون بعليك السلام، وإنما هذا إخبار عما كانوا عليه في الجاهلية. فإن عليك السلام تحية الموتى يعني فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون هذا. نعم. بقيع الغرقد قالوا سمي كذلك لغرقد كان فيه، ولعل هذا المكان كان يسكنه اليهود ويزرعون فيه الغرقد كعادتهم. طيب، بالنسبة لهذا الإسناد أيها الإخوة الذي هو وحدثني من سمع، حدثني من سمع، طبعا هذا ثبت موصولا، الإمام مسلم يقول حدثني من سمع، عندك في صفحة 620 في ذكر وصلي رواية حجاج بن الأعور، قال أبو علي الجياني هذا الحديث قد رويناه متصلا من طريق يوسف بن سعيد عن حجاج غير أنه قال عن حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أو عبد الله بن مليكة، فجعل بدل عبد الله بن كثير عبد الله بن مليكة، وطبعا هذا الحفاظ غلطوه، غلطوا يوسف بن سعيد. وقد خطئ يوسف بن سعيد في هذا، يعني في قوله عبد الله بن أبي مليكة. في صفحة 622 قال الشيخ الأثيوبي تلخص مما ساقه الجياني ونقلوا عن الدارقطني والنيسابوري أن الصواب في هذا الإسناد كون شيخ ابن جريج هو عبد الله بن كثير بن المطلب كما هو رواية الأكثرين. نعم، وأيضا مما ذكره الإمام النووي أيضا قال استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين، وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. وأيضا ذكر أن قول عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت لا شيء، وجاء في بعض النسخ لا بي شيء، طيب بعدين قال وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور، وفيه خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أحدها تحريمها عليهم لحديث لعن الله زوارات القبور، والثاني يكره، والثالث يباح. قال ويستدل له اللي هو الإباحة بهذا الحديث لأن عائشة خرجت ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول قال أقول، هذا واضح. قال يجاب عن هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح. تقول هذا الأخير أن الضمير للذكور، وهذا عليه شيخ الإسلام ولسنا معه، انظر الفتاوى 24-360 في شيخ الإسلام لا يجوز زيارة النساء للقبور، والصحيح أن هذا جائز، عندك في صفحة 641 نقل الشيخ الإثيوبي كلام الترمذي بعد أن خرج حديث الباب، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا. نعم. وبعد أن خرج حديث لعن زوارات القبور، قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص، كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. فإذن هذا وجه لعن الله زوارات القبور، هذا كان قبل الرخصة، أو يقال كما قال القرطبي وتبعه الألبان أن الممنوع هو إيش؟ الكثرة، الزوارات. القرطبي رحمه الله يعني من أحسن ما قرر هذه المسألة، قال: قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها نص في النسخ، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء، والأول أظهر. وذكر أدلة منها ماذا؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند إيش؟ عند قبر، ماذا أنكر عليها؟ أنكر عليها عدم الصبر، ولم ينكر عليها الزيارة. وحديث عائشة ماذا أقول؟ قال: قولي. وأيضا قال قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الموت، وتذكر الموت يحتاجه الرجال والنساء. ومما يدل على دخول النساء في عموم الإذن، سبحان الله، الآثار نور، ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، قال: فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. ففهمت عائشة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموم دخول النساء في الإذن بالزيارة. وأما حديث لعن الله زوارات القبور، هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء 774 من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت وابن عباس، تتقوى الأحاديث، فهو لا يعارض هذا، إما أن يقال أن هذا كان قبل الإذن، أو يقال أن الممنوع هو الإكثار من الزيارة، لأنه الإكثار من الزيارة للنساء ذريعة إلى الأمور المحظورة. بقي في كتاب الجنائز بابان، فننتهي من كتاب الجنائز إن شاء الله المرة القادمة، ولا حتى ندخل حتى يكون عندنا وقت. قال: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. في زيارة قبر أمه، مع أن أمه وأباه مات على الشرك، سبحان الله. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي أبواه مات على الشرك؟ إبراهيم عليه السلام. فما أدري لماذا يعني الإنسان يعني يدندن حول يعني مسائل واضحة. حتى قال العلماء إن يعني مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها خلاف بين المتقدمين، وإنما ظهرت من أيام السيوطي وقبله بقليل. قبل ذلك كانت مسألة مسلمة ما فيها أي إشكال. نفس الاحتفال بالمولد لم يكن له ذكر إلى ما أدري المئة الكم بعد المئة الرابعة. فمثل هذه المسائل يعني أثارها المتأخرون، وإلى المتقدمون لم يكن بينهم في ذلك خلاف. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. من أجل ماذا؟ من أجل العظة. فيجوز زيارة قبر المشرك للعظة والاعتبار، لا للدعاء والاستغفار. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيجوز أن تزور المشرك حال حياته تدعو للإسلام، وعند احتضاره تدعو للإسلام، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وزار الغلام اليهودي. وزيارة قبره من أجل العظة والاعتبار. يعني يمكن تدخل مقبرة النصارى لا تسلم عليهم، وإنما تعتبر هؤلاء كلهم ماتوا على الشرك. فإنسان يعني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وعلى أهله وأقاربه وإخوانه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث بريدة. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من طريقين، مروان بن معاوية ومحمد بن عبيد، كلاهما عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابر البغدادي ومحمد بن عباد المكي صدوق يهم واللفظ ليحيى. قال حدثنا مروان بن معاوية ثقة حافظ لكن كان يدلس أسماء الشيوخ. وإيش الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد يسقط واحد، سقط تماما. أنا سمعت الحديث من شريف عن إبراهيم، أسقط شريف وأقول عن إبراهيم، يبقى أنا كده سقطت الشيخ كامل. لكن تدليس الشيوخ ما سقطه، وإنما أذكره بشيء خفي بما لا يعرف به. هذا معنى تدليس الشيوخ. مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان، هذا صدوق يخطئ، أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي. عن أبي حازم سلمان الأشجعي ثقة. عن أبي هريرة حافظ الإسلام. خمسة كم؟ ها؟ 5374.
نعم.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. هذا من أوضح ما يكون. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. الفوائد 629: بيان جواز زيارة قبر المشرك، وفيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة. وجواز البكاء عند حضور المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وأبكى من حوله كما سيأتي. وبيان النهي عن الاستغفار للمشركين، وبيان تأكد بر الوالدين، وأن إسلامهما ليس شرطا في وجوب برهما. نعم. ثم ذكر المسألة المهمة، وهي مسألة الأبوين، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 630. قال صاحب المرعاة في شرح المشكاة: الحديث بظاهره يدل على أن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت على غير الإسلام، وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه. وقد ترجم النسائي وابن ماجه لهذا الحديث: باب زيارة قبر المشرك. نعم. السندي في حاشية النسائي قال: لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك. مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة، والرد على هذا أنهم كانوا على ملة إبراهيم وكانوا يعرفونه، ملة إبراهيم كانت معروفة، وملة إبراهيم أصل في التوحيد. هذا مسلك. قال: ومسلك آخر بأنهما أحيي له فآمنا به. لكن الحديث في ذلك ضعيف، حتى أن السيوطي الذي ينتصر لهذه المسألة ضعف هذا الحديث أنهما أحيى له فأمن به. مسلك ثالث بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة. قالوا في ناس يمتحنون وهؤلاء يمتحنون وسيوفقان للخير. قال صاحب المرعاة: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف، لأن حديث إحياء أبويه ضعيف جدا، وقد اعترف بضعفه السيوطي أيضا. وأما القول بأنهما يوفقان للخير عند الامتحان فهذه دعوة مجردة بلا برهان. قال النووي في شرح حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف الرجل دعا فقال: إن أبي وأباك في النار. قال: فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء. وقال القارئ: الجمهور على أن والدي صلى الله عليه وسلم مات كافرين. قال الشيخ الأثيوبي: ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاما، بل إنما أثارها وتنازع فيها وخاض غمرتها المتأخرون من أمثال السيوط ومن سار على دربه. فما وسع الأولين من السكوت هو الصواب لمن كان حريصا على دينه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب قال حدثنا محمد ابن عبيد الطنافس الكوفي ثقة حافظ عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. فالعظة والعبرة تحصل بزيارة القبور حتى بقبور المشركين. فزور القبور فإنها تذكر الموت. كم بقي؟ ثلاث. طبعا بنوقف عند حديث بريدة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.